إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، فقد قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. أيها المؤمنون، من المناسبات التي يكثر رواجها في فصل الصيف وفي أوقات الراحة ومواسم الإجازات ولائم الأفراح وحفلات الزفاف والختان والتفوق الدراسي ونجاحات آخر السنة وما إلى ذلك، وهذه المظاهر المألوفة المتكررة وإن كانت علاقتها بأعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم مما لا يخفى على أحد، لكن ارتباطها وعلاقاتها بالشرع أو بالإحكام الشرعية والأداب الإسلامية مما ينبغي أن لا يغفل عنه وأن يجهل أو يتجاهل، بل يجب العلم به ومعرفته والبحث عنه، لأن هذا نابع من الديانة والتعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يكثر تساؤل الناس عن هذه الولائم وهذه الأفراح وعن أحكامها وعن حكم إجابتها لمن دعي إليها، ومتى يجوز تلبيتها ومتى لا يجوز، وما هي الأعذار المبيحة للتخلف عنها، وما إذا إلى ذلك من الأحكام التي تنتظم إجابة الدعوة. فلهذا ارتأيت في هذه العجالة أن أعالج هذا الموضوع بما يقتضي التنبيه إليه من خلال ما ورد من نصوص الشرع، لا سيما في السنة وكتب أهل الفقه. اعلموا رحمكم الله وإياي أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، ويدخل في صميم العبادة وامتثال الأمر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم ست. وذكر من بين هذه الحقوق، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. هذا الحق للأسف الشديد يفرط فيه كثير من الناس، ويضربون به عرض الحائط متجاهلين أو جاهلين ما جاء فيه من الوعد والوعيد والأمر والنهي والجزاء والعقاب والأجر والثواب. والدليل على ذلك أنه لم يأتي هذا الحق المذكور لكم آنفا في هذا الحديث فحسب، وإذا دعاك أخوك فأجب، وإنما ورد في أحاديث كثيرة وبصياغ مختلفة التأكيد عليه حثا وحظا وإلزاما، كما جاء في هذه الحديث التحذير من إضاعة هذه الحقوق زجرا وتأثيما. وتعلمون معاشر المؤمنين أن الأمر في النصوص الشرعية إذا تكرر دل على بالغ الأهمية وتحلى بحلة الحتمية. من هذه النصوص والأحاديث نقرأ مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجيبوا الداعي، أي لمن دعاكم، واقبلوا الهدية ولا تضربوا المسلمين، رواه أحمد في مسنده وهو صحيح. ومنها حديث أبي موسى وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني، الأسير والذي يكون في كربة، فكوا أسره، فرجوا كربته، فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. ومن ذلك قول البراء بن عازب رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. فهذه الأحاديث وغيرها كثير فيها تأكيد على حق إجابة الدعوة، وأن المسلم إذا وجهت له دعوة من أخيه لزمه الحضور والإجابة، وإلا كان مسيئا غاية الإساءة إن لم يكن له من الأعذار ما يبيح له التخلف. ويتأكد الحضور وإجابة الدعوة في وليمة العرس، في وليمة العرس أي الزفاف، أكثر من سائر الولائم والأفراح لاختصاص بعض النصوص بها، ولأنها تمثل فرحا قد لا يتكرر. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. والمقصود بالوليمة هنا طعام العرس، لأنها إذا أطلقت، يعني هذه اللفظة الوليمة، حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم والأفراح فإنها تقيد. وهذا قول أهل اللغة، حكاه عنهم الحافظ ابن عبد البر إمام أهل المغرب. وإجابة وليمة عرس واجبة، أي فرض عين على كل من دعي إليها، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن قال بعض العلماء باستحبابها، وقد نقل الاتفاق على وجوبها جماعة من أهل العلم المحققين، منهم الحافظ ابن عبد البر والحافظ النووي والقاضي عياض، ونص عليه الإمام مالك. ومن أدلة القائلين بوجوب إجابة وليمة العرس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، واللفظ هنا لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. في رواية عند البخاري: يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من لم يجب الدعوة، أي استجيب لها بالحضور أو الاعتذار، فقد عصى الله ورسوله. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الوعيد الشديد الذي رتبه الشارع الحكيم على من ترك إجابة الدعوة من غير عذر. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وهذا دليل، وهو يتكلم عن الحديث، وهذا دليل وجوب إجابة الدعوة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك واجب. وقال البغوي رحمه الله إمام أهل السنة: وهذا التشديد إنما هو في الحضور والإجابة، أما الأكل فغير واجب، بل هو مستحب إن لم يكن صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه قال: من دعي إلى طعام فليجب، فمن شاء أكل ومن شاء ترك. هذا إن لم يكن صائما، أما إذا كان صائما فله أن يمتنع عن الأكل ويتم صومه، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال العلماء: إن كان صائما فليصلي، معناه فليدعو لأهل العرس، يدعو لهم بالخير، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. ومنه قوله تعالى: لا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي لا تجهر بدعائك. إذن فهذه الأحاديث وغيرها فيها دلالة صريحة على وجوب إجابة الدعوة، وأن هذا الوجوب على المدعو لا يسقطه إلا أمور، سواء أذكرها لكم بشيء من الإيجاز والاختصار، وهي أعذار التخلف عن الوليمة. أولها أن يكون له عذر في تخلفه. ما هو هذا العذر؟ ضابط الموردي، ضابط العذر بما يرخص به في ترك صلاة الجماعة من نحو خوف أو مرض أو مطر. وزاد البغوي رحمه الله قال: وأن يكون الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف. لما روى عبد الرزاق في المصنف وغيره عن عطاء رحمه الله قال: دعي ابن عباس رضي الله عنه إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، بمعنى أنه كان مشغولا يسقي الحجاج، فقال للقوم الذين معه: أجيبوا أخاكم، أي اذهبوا إليه وأقرئ عليه السلام وأخبروه أني مشغول. هذا هو الأدب، وهذه هي رعاية حقوق المسلمين، ومن ضيع حق أخيه كان مضيعا لحق الله عز وجل من باب أولى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من أعذار التخلف عن حضور الوليمة أن يطلب الإعفاء ويقدم الاعتذار عن حضور الوليمة إذا بدا له أن يتخلف، لما في ذلك من التأدب وجبر الخاطر ومجانبة سوء الظن. فقد روى الشافعي وعبد الرزاق في المصنف بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما دعاه ابن صفوان، أي إلى طعام، فقال عبد الله بن عباس: إني مشغول وإن لم يعفني جئته. وذكر أيضا الحافظ عبد الرزاق في مصنفه أن عبد الله بن عمر دعا بطعام فقال: لا له رجل من القوم أعفني، فقال: إنه لا عافية لك من هذا، قم. أراد أن يؤنبه، أي لابد أن تحضر إلا أن يكون لك عذر في هذا. هذا الأمر الثاني أو العذر الثاني. العذر الثالث: إذا تيقن أن في مكان الوليمة منكرا قائما بلاغا صحيحا أو معاينة كاشفة فله أن يتخلف وله أن ينصرف إذا أتى الوليمة إذا لم يكن عالما. هذا كما قال العلماء إذا كان الإنسان لا يستطيع تغيير المنكر وإزالته، وإلا مع القدرة فإنه يتعين عليه الحضور لسببين: الأول حضور الوليمة وهذا واجب أول، الثاني تغيير المنكر وإزالته وهذا واجب ثاني، والجمع بين الطاعتين أولى من إضاعتهما أو إضاعة إحداهما، وهذا هو الفقه. والدليل على وجوب حضور والدليل على أن وجود المنكر مسقط لوجوب الحضور أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري في الصحيح أو الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة وهو البساط الذي يجلس عليه فيه تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية زوجها رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إني أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله فماذا أذنبت؟ لم تعرف. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال: إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال البغوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على أن الوليمة إذا كان فيها شيء من المنكرات والملاهي فالواجب عليه أن يتخلف وأن لا يحضر، ولو كان ممن حضر يترك ذلك المنكر أو يرفع بحضوره أو بنهيه فالواجب الحضور. روى البخاري في صحيحه تعليقا والبيهقي بسند صحيح عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا دعاه إلى طعام فأراد أن يدخل البيت، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة. وروى البخاري في صحيحه تعليقا أيضا ووصله الإمام أحمد في كتاب الورع أن أبا أيوب دعاه عبد الله بن عمر وهو من هو في علمه وتقواه، فوجد أبو أيوب ستارا معلقا على الجدران، فقال له مستنكرا: أتسترون الجدر؟ فقال عبد الله بن عمر: غلبتنا عليه نساؤنا، غلبتنا عليه نساؤنا، أي المرأة التي وضعته. فقال أبو أيوب: إن لم أكن أخشى عليك فقد خشيت عليك، والله لا أطعم لكم طعام. ثم انصرف وخرج. هذا العذر الثالث. العذر الرابع: أن لا يكون الداعي للوليمة ممن ماله من الحرام الخالص أو أكثر ماله من الحرام، كمن عرف واشتهر بسرقة الناس والتجارة في الممنوعات والمحرمات التي لا غبار عليها، أو الذي يأخذ أموال الناس بالباطل وهو ينوي أن لا يردها إليهم. قال البغوي رحمه الله تعالى: وكذلك لا يحضر وليمة من ماله أكثره من الحرام، أو لا يأمن إذا دعي أن يلحقه ضرر في دين أو دنيا، فعليه ألا يجيب، فعليه ألا يجيب، لأنه كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة الأجلاء: من كفر سوادا فهو من أهله، ومن رضي بعمل فهو شريك من عمله، فهو شريك لمن عمله، وهذه قاعدة عظيمة. يأتي العذر الخامس، وهو أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن الوليمة إذا عرف أن هذه الوليمة لم يدعى لها إلا الأغنياء وترك لها الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الطعام بأنه شر الوليمة. كان عبد الله بن مسعود يقول في من خص الوليمة بالأغنياء دون الفقراء، كان يقول: إذا خص الأغنياء وترك الفقراء أمرنا أن لا نجيب. وكان أبو هريرة يقول في من يخص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، يقول: أنتم العاصون في الدعوة، أنتم العاصون في الدعوة، تدعون من لا يأتي وتدعون من يأتي، وتدعون من يأتي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من شروط الوجوب في إجابة الدعوة أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، وأن يكون مسلما على القول الأرجح، وأن تتعلق الوليمة باليوم الأول على المشهور. وإذا دعاك شخصان في وقت واحد وإذا دعاك شخص في غير وقت واحد، يأتي الأول ثم يأتي الثاني، فالإجابة للأول دون الثاني. أما إذا جاء معا فإنه يقدم الأقرب رحما على الأقرب جوارا مثلا، فإن استويا في الحق أقع بينهما. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الأحكام، إلى هذه الأداب، وأن هذا الدين العظيم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا من حركة أو سكون أو أمر أو نهي أو إقدام أو إحجام، إلا ودل الناس عليها وبين لهم كيف يتصرفون، ودلهم على خير ما يعملون وشر ما يتركون. كل هذا جاء في ديننا العظيم، ونحن فيه زاهدون مضيعون، وإلا فقولوا بربكم كيف لو أن الناس قاموا بهذه الحقوق لحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي هم فيها. فسبحان من جعلنا بهذا الدين بالكمال وصاغه بهذا التمام وجعله رأفة ورحمة للأنام ونورا وهدى على مر الليالي والأيام. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. ما سبق عليه الحديث هو في إجابة وليمة العرس، وهذا أمر واضح يتجلى لكل منصف من خلال ما أوردناه من أدلة شرعية. ويبقى: هل إجابة الدعوة تكون في غير وليمة العرس كمن دعاك إلى تناول طعام أم لا؟ الذي نقله العلامة ابن حزم رحمه الله عن جمهور الصحابة والتابعين أن إجابة الدعوة تكون في وليمة العرس وفي غيرها، ودليلهم في ذلك ظاهر الحديث: وإذا دعاك فأجب. ونقل الحافظ ابن حجر عن جمهور المذاهب الأربعة القول بإجابة الدعوة في وليمة العرس واستحباب غيرها، وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله، قال: إذا دعي الرجل إلى كل دعوة دعي فيها رجل فهو وليمة، فلا أرخص لأحد تركها، فلو تركها يعني ترك الإجابة لم يتبين لي أنه عاصي في تركها، كما تبين لي في وليمة العرس، كما تبين لي في وليمة العرس. ولهذا ذكر العلماء كثير من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. ولهذا لا أحب أن أفصل فيها أكثر من اللزوم. والذي يعنينا أيها المؤمنون أنه لابد أن ننظر إلى هذا الكم الهائل من أداب الشرع الحنيف، ننظر إلى هذه المكارم العلية، إلى هذه الأداب السمية التي كان عليها خير البرية، وننظر بعد ذلك ونسأل أنفسنا ما هو حظنا من هذه الأخلاق ومن هذه الأداب؟ هل راعينا حقا هذه الحقوق فأوليناها الاهتمام والعناية؟ هل حقا نعبأ بوجوب حضور الوليمة أم أن الحضور وعدم الحضور عندنا سواء؟ أظن أن العاقل يستطيع أن يجيب على مثل هذا التساؤل. أم أننا لا نبالي ولا نعبأ بالحضور أو الغياب، وقد لا نعلم أنه بغيابنا من غير عذر أن نكسر خاطرا أو نغير صدرا أو نهيج ظنا أو ننقص فرحا أو نحرم دعاء أو نقلل بركة، وقد علم أن الداء المدعو إذا جاء إلى الوليمة دعا لصاحب الطعام والوليمة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول للزوجين بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، وكان إذا أكل عند قوم يقول أكل طعامكم أبرار وصلت عليكم الملائكة، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم أبرار وصلت عليكم الملائكة، كان يقول اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، وكان يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وما إلى ذلك من الأدعية. فكيف إذن تحصل البركات وتتنزل الرحمات وتسود المودات وتعمر البيوتات إذا كنا معرضين عن هذا الخير الذي جاء به ديننا العظيم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فاتقوا الله عباد الله وأدوا هذه الحقوق لإخوانكم ولا تتوانوا في أدائها بإخلاص وصدق، يبارك الله عز وجل لكم في أوقاتكم وفي مساعيكم، واعلموا أنكم إن رفضتم بدون أن تعتذروا فاعلموا أنكم قد ارتكبتم محظورا، أنكم ارتكبتم محظورا ووقعتم في معصية الله ورسوله، وبئس ما صنعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا للخروج والتحرر من هذا التقصير والتفريط الذي وقعنا فيه جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر به في المعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.